بين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم؟ مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كانت ولا تزال موضع جدل لدى بعض الناس، فقد كنا وما زلنا نسمع أصواتا تشكك في وجود الله سبحانه وتعالى، وتذهب مذاهب شتى في تفسير بداية الخلق وفي تفسير نشوء هذا الكون. والحقيقة أن الجدل مع هؤلاء ينبغي أن يعتمد الدليل القاطع، ولا يمكن لنا أن نستخدم الأدلة العاطفية ولا الخطابية، وإنما نحن بحاجة إلى أدلة محكمة. ومن أوجب واجباتنا في هذه المرحلة أن نرصد كل الأسئلة والإشكالات المستجدة المرتبطة بوجود الله سبحانه وتعالى، لكي نرمم هذه العقيدة التي تعتبر كبرى العقائد الدينية. إن أهم وأعظم وأكبر عقيدة دينية هي عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى، إيماننا بالله. إذا اهتزت هذه العقيدة فعلى العقائد الأخرى ألف سلام. لذلك نحن معنيون بأن نحكم بناءنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. والواقع أن العلماء والفلاسفة الإلهيين لم يقصروا في إقامة الأدلة والبراهين على وجود الله، وقد قيل إن الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق، الطرق التي يمكن أن تثبت وجود الله أو أن توصل إليه كثيرة ولا تعد ولا تحصى. ولكن يمكنني بما يتناسب مع مجلسنا العام هذا وما يتناسب مع الشهر الكريم وحاجتنا فيه إلى الروح والمعنى والموعظة، يمكنني أن أشير إلى برهانين اثنين، أحدهما برهان من الداخل إذا صح التعبير، من داخل النفس والفطرة، والآخر هو برهان من العقل يعتمد على مقدمة من خارج النفس الإنسانية. أما البرهان الأول وهو الفطرة أو الوجدان، هذا البرهان مهم جدا. نحن لدينا ما نسميه بالفطرة التي فطرنا عليها، سواء كنا الآن نؤمن بالله أو ما نؤمن بالله، لكن ألا تتفقون معي، ألا يتفق معنا كل عاقل حتى لو كان يشكك بوجود الله، أن ثمة ميولا فطرية لدينا، وهذه الميول متعددة. نحن لدينا فطرة حب المعرفة، لدينا فطرة حب الجمال وحب الخير. طفل منذ الصغر، منذ سني عمره الأولى، مفطور على المعرفة، ولذلك تراه يسأل عن كل شيء يواجهه. هذه فطرة حب الخير. الإنسان بطبعه يحب الجمال ويحب الخير، هذه فطرة. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يتنكر لهذه القضايا الفطرية، لأنها قضايا وجدانية. إذا شككنا بفطرتنا فمعنى ذلك أننا نشكك بالبديهيات. أنا أشعر شعورا ذاتيا وجدانيا أن لدي ميولا معينة، وهذه الميول هي التي نسميها بالفطرة. ونحن من خلال ما نستفيده من القرآن الكريم وتعاليم النبي والأئمة من أهل البيت عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، نستطيع القول إن القرآن يؤكد على موضوع الفطرة، لأنها الأساس لكل خير. وإذا فسدت الفطرة فسد الإنسان. لذلك في مسألة التربية والتعليم يجب علينا أن نلتفت مليا وجيدا إلى مسألة الفطرة، أن نعمل على إبقاء الإنسان صاحب فطرة نقية سليمة. فالفطرة السليمة هي التي تعد منطلقا لكل خير، وإذا فسدت هذه الفطرة انتهى الإنسان. وفسد الإنسان، من هنا نجد أن الإسلام يولي هذا الموضوع أهمية كبرى، وأن القرآن يركز على القضايا الفطرية، وتتكرر الآيات القرآنية التي تتحدث عن الفطرة. فطرة الله، كم آية بالقرآن بتتحدث عن فطرة الله، عن صبغة الله سبحانه، صبغة الله سبحانه وتعالى التي فطر الإنسان عليها، التي صبغ الإنسان بها. إذا اتضح هذا الأمر نقول إن كما لدينا فطرة حب الخير وحب المعرفة، فإن لدينا ميلا فطريا إلى الاعتقاد بوجود إله خالق ومدبر بوجدان الإنسان. بفطرته يشعر أن ثمة قوة مهيمنة عليه، قادرة، خالقة، بيدها كل شيء. كل واحد منا إذا استفتى ضميره ووجدانه وفطرته سيجد أنه يشعر بهذا الأمر. ثمة شعور يسيطر علينا بأن ثمة قدرة خالقة مبدعة تسيطر علينا. من الطبيعي أن هذه الفطرة قد تخبو، يعني أحيانا تضعف وتخبو بسبب بعض العوامل التربوية التي أو الأجواء التي تخربها وتفسدها. حتى فطرة الإيمان بالله أو غيرها مما فطرنا عليه قد تخبو، ولكن سرعان ما تعود إلى السطوع والبروز مرة أخرى. وأكثر ما نلمح هذه الفطرة فطرة الإيمان بالله عند الأحداث، عند الأطفال. ولذلك ترى أن الأطفال حتى لو لم يخضعوا لأي تعليم يسألونك: نحن من أين؟ من جينا؟ من خلقنا؟ هذا الكون من سواه؟ يعني لديهم شعور داخلي وإحساس داخلي بأن ثمة قدرة هي التي خلقت وأوجدت، لكن يسألون عن الكيفية، عن تحديد هذا الإله، عن المصداق كما يقال. من هنا نجد أن التربية الإسلامية تؤكد كثيرا على موضوع الأحداث. موضوع الأحداث، الإمام الصادق عليه السلام يسأل بعض أصحابه: أتيت البصرة؟ البصرة في مرحلة من المراحل كان فيها يعني معادات لأهل البيت في الجو العام. أتيت البصرة؟ قال: نعم. قال: كيف رأيت مسارعة الناس في هذا الأمر؟ أي أمر؟ يعني أمر أهل البيت ومحبة أهل البيت والإيمان بولايتهم. قال: إنه قليل، إنه قليل، إنهم فعلوا ولكنهم قليل. فالإمام مباشرة أوصاه، وهي وصية لنا، قال: عليكم بالأحداث فإنهم أسرعوا إلى كل خير. عليكم بالأحداث، اللي بعدهم في سن الطفولة أو في ريعان الفتوة، هؤلاء أسرع إلى خير، أسرع إلى كل خير. ففطرة الإيمان بالله كغيرها من الأمور الفطرية نجدها حية في قلوب هؤلاء الأطفال، وعلينا أن نرعاها وأن نحفظها وننميها وأن ندفع عنها كل الشوائب والإشكالات. وتبرز هذه الفطرة أيضا عند الكبار، وإذا اعتراهم شيء من الذهول الذي أبعدهم عن هذه الفطرة، إذا تشوشت هذه الفطرة لديهم، تجدون أنهم سرعان ما يعودون إلى هذه اليقظة في الشدائد. في الشدائد، أيمتى الإنسان بيستيقظ هذا الحس الديني لديه؟ في الصعاب. يا رب، يتوجه إلى قدرة ما، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحان الله، ما أكثر الإنسان في كثير من الأحيان في الشدة، في الصعاب، يتوجه إلى الله، في الرخاء ينسى الله وتعاليمه. الإمام الصادق عليه السلام يأتيه أحد أصحابه يقول له: يا ابن رسول الله، قد أكثر علي المجادلون وحيروني، شككوني في مسألة وجود الله، في كثير من الناس من الشبهات، مثل ما اليوم الإلحاد يطرح لنا الكثير من الشبهات في مسألة وجود الله. أكثر علي المجادلون وشككوني في وجود الله، فماذا ترى؟ ما هي موعظتك؟ ما هي نصيحتك؟ قال له الإمام سلام الله عليه: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم، أنا أركب السفن دائما. قال: هل كسرت بك هذه السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك. صادف أحيانا أنه انكسرت هذه السفينة في موقع بعد ما فيه لا سفن ولا تستطيع أن تنجو بالسباحة لأنك أصبحت في أعماق أعماق البحر، حصل معك ذلك؟ قال نعم. قال عليه السلام في هذه اللحظات هل تعلق قلبك هنالك في هذه الشدة في هذه الصعوبة، هل تعلق في قلبك هنالك أن هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ هيك اجعل بالك خاطر أن ثمة قوة ما تستطيع أن تخلصك من هذه الورطة ومن هذه الشدة، هل تعلق قلبك بهذا الشيء؟ قال نعم. قال عليه السلام فذلك هو الله. هذا اللي تعلق في قلبك هذا هو الله سبحانه وتعالى. يعني عند هاي الشدة صحى القلب، صحت الفطرة، استيقظت الفطرة فتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فذلك هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، والقادر على الإغاثة حيث لا مغيث. رب قائل يقول إن هذه الفطرة التي تتحدثون عنها منشأها التربية، وإلا الإنسان لولا التربية ما من ربي من الطفولة على الإيمان بالله ما شعر بهذا الإحساس الفطري الذي تدعون. وأنا قد أجبت على هذا الكلام فقلت إن التربية هي التي ليست هي التي صنعت هذا الإحساس والوجدان بوجود الله فينا أبدا، الفطرة هي التي صنعت ذلك. ولذلك حتى لو كان بعض الأشخاص لم تربيهم على الإيمان بالله تراهم بدافع من فطرتهم يسألون عن هذا الإله وعن الخالق. ثم إذا كانت التربية هي التي تصنع هذه العجائب، أنه نحن بس أن نعناهن للأولاد وإلا هو لا في الله ولا في شيء، نحن عم نقنعن عم نربيهن على الإيمان بالله. طيب سؤال، ما في ناس عم يربوا على الإلحاد، لماذا لم تستطع التربية على الإلحاد أن تقنع ملايين البشر بالإلحاد؟ وهذا شاهد على ذلك وهو ما جرى في الاتحاد السوفيتي السابق، فقد استمرت التربية والتعليم لعشرات السنين يعلمون الناس على الإلحاد ولكن لم يستطيعوا أن يجذروا الإلحاد في النفوس، وبمجرد أن انهار هذا النظام صدح صوت المآذن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. إذن كل التربية هذه لا تستطيع أن تغطي، نعم تستطيع أن تشوش، التربية الخاطئة تستطيع أن تشوش وأن تلوث الكثيرين. ولهذا كانت إحدى أهم وظائف الأنبياء أن يعيدوا الفطرة إلى صفائها. الإمام علي سلام الله عليه في أولى خطب النهج، اقرأوا في نهج البلاغة أول خطبة من خطب نهج البلاغة، يقول عليه السلام وواتر إليهم أنبياءه، يعني أرسل النبي تلو النبي، وواتر إليهم إلى العباد إلى الخلق، وواتر إليهم أنبياءه. لماذا يا أمير المؤمنين؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا فيهم دفائن العقول. طبعا أشار إلى أمور في غاية الأهمية. أولى هذه الأمور والمهام للأنبياء أن يؤدوا إلى العباد، ليستأدوهم ميثاق الفطرة، يعني ليؤدوا إليهم ميثاق الفطرة، يستأدوهم ليطلبوا منهم أداء هذا المعنى، يعني أن فطرتكم أيها الناس لها مقتضيات ومتطلبات ومن متطلباتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالأنبياء يحرصون جدا على إيقاظ الفطرة النائمة كما يحرصون على إزالة الركام الذي يؤدي إلى دفن العقول ويثير فيهم دفائن العقول. هذه يعني فيما يتصل بالدليل الأول، أعني الدليل الفطري. طبعا هناك إشكال آخر أذكره على وجه السرعة. قد البعض يقول لنا ما خص الفطرة حتى الناس آمنت بالله، الناس بسبب جهلها بهذا الكون وخوفها من هذا الكون كان الإنسان منذ القديم يواجه ظواهر مخيفة، زلازل، براكين، كسوف، خسوف، يعني يشاهد هذه الظواهر، الرياح العاتية، العواصف المدمرة، فيخاف، فيريد أن يطمئن نفسه، فمن جهله يلجأ إلى الله، يقول الله يفعل ذلك بنا، الله غضبان علينا مثلا. فمرد هذا الإيمان بالله ليس إلى الفطرة بل إلى جهل الإنسان وخوفه. ولكننا نرد على هذا الكلام بأن قد أصبحنا اليوم في عصر العلم وفهمنا الطبيعة وغضبها وقوانينها، ومع ذلك لا يزال الإيمان منتشرا في الكثير الكثير من كبار المتعلمين والمبدعين في العالم. إذن القضية ما لها علاقة بالخوف، أي خوف هذا تتحدثون عنه؟ المتدينون الذين آمنوا بالله حق إيمان، حق الإيمان، لا يعرفون الخوف أساسا. الذي يعني يعيش الله في قلبه لا ينتشر فيه مثل هذه الأمراض كمرض الخوف، على الأقل يضعف. الخوف ربما حالة تواجه معظمنا، لكن يضعف الخوف بحيث لا يشل إرادة الإنسان المؤمن. كل إنسان يخاف، لكن فرق بين أن يسقطك الخوف وبين أن تتغلب عليه، تواجهه بالحكمة وبالمنطق وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني الذي أريد الإشارة إليه وأحاول الاختصار، الذي نثبت به وجود الله، عبر عنه العلماء بدليل النظم. تفتولي مليا، دليل سهل وكل واحد منا قادر على أن يقيمه. هذا الدليل يعتمد على مقدمتين، مقدمة حسية ومقدمة عقلية. المقدمة الحسية تقول إن من سرح البصر في هذا الكون وأطلق عنان التفكير سوف يفاجأ بالإتقان والإحكام والروعة والإبداع. ليس هناك ثغرات، كل شيء بميزان. فارجع البصر هل ترى من فتور؟ مهما حاولت أن تفتش لترى عيوب وتشققات لن تجد. كله بميزان، كله بقدر، كما تشير الآيات القرآنية. هذا أمر لا يناقش فيه أحد، المؤمنين وغير المؤمنين، في أحد بناقش أن هذا الكون مليء بالإتقان والإحكام، وأن ثمة نظاما يحكمه، نظام بديع حتى لا يصح القول ليس بالإمكان أبدع مما كان. ما أحد يناقش، كل الناس بيؤمنوا بهذه المقدمة. السؤال، تأتي المقدمة الثانية لتقول هناك نظم في هذا الكون، النظم يحتاج إلى منظم، هاي المقدمة يحكم بها العقل. مقدمة الأولى مقدمة حسية، نحن بعينينا بحواسنا ندرك النظم والإتقان في هذا الكون. طيب هذا النظم من أين؟ في احتمالين، إما احتمال الصدفة وهو احتمال لا يتفوه به عاقل، فيبقى الاحتمال الآخر وهو احتمال وجود المنظم. النظم يدل على وجود المنظم، هذه مقدمة عقلية، لا يمكن أن يوجد نظم بدون منظم. أنت أحيانا تشوف يعني ترى ساعة صغيرة، آلة صغيرة، مباشرة تسأل من صنعها، هذا سؤال فطري بديهي عقلي. النظم يدل على وجود المنظم، فلا بد لهذا النظام العالمي الكوني من منظم، هذا المنظم هو الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن كلما سرحنا النظر في هذا الكون كلما استطعنا أن نكتشف وجود الله أكثر فأكثر، وهذا الدليل هو من أكثر الأدلة التي ركز عليها القرآن الكريم، فدعانا إلى التأمل في الإبل وكيف خلقت، بالسماء وكيف رفعت، بالأرض وكيف مهدت لنا، دعانا لنسرح النظر لنتدبر في خلق الله، دعانا لننظر في أنفسنا وفي الآفاق. مئات الآيات القرآنية التي تحرضنا أن تأملوا في هذا الكون. إن أفضل مسرح يمكنك أن تكتشف به وجود الله، بل يمكنك أن تعبد فيه الله عز وجل، هو مسرح هذا الكون. ولذلك تعالوا نعطي لأنفسنا فرصة للتأمل. نحن الآن تقتحمنا في الليالي الرمضانية هاي الأفلام المتعددة، في واحد منا هيك بيحرص على أن يحضر فيلم وثائقي عن عجائب السماوات والأرض؟ هذا يقوي إيماننا، هذا بيفتح قلوبنا على الله. تعالوا نعبد الله. قرأت لأحد كبار الأطباء الألمان يقول أنا إذا ضعف إيماني لا أذهب إلى الكنيسة. طبعا لو كان مسلم قال لا أذهب إلى المسجد أيضا. إلى أين تذهب؟ قال أذهب إلى مشرحة الأجساد في كلية الطب. يقول لي أنني عندما أنظر إلى أسرار هذا الجسد الإنساني فإني أشعر بوجود الله يغمر كل جوارحي وأعماقي. لما نشوف هذه الأسرار تعالوا نتأمل. أنا أنقل لكم بعض المعلومات عن هذه الأسرار التي أودعها الله فينا، معلومات بسيطة، واحد من مئات الآلاف، قرأتها في بعض المواقع العلمية المتخصصة. نقاط سريعة. العضل، يقولون أن الخطوة الواحدة التي يخطوها الإنسان يستخدم فيها 200 عضلة. 200 عضلة بتشتغل لخطوة واحدة، تتحرك من دون ما تحس، من دون ما تلتفت، بروعة، بجمال، بهدوء. شوفوا هذا الإنسان الآن بده يصنع إجر اصطناعي لإلنا، وين وصل العلم؟ هل استطاع أن يصنع رجلا كالرجل التي خلقها الله؟ هذا مثال. القلب، هذه الآلة العظيمة، يستطيع قلب الإنسان العادي أن يولد طاقة كافية لتشغيل شاحنة لمسافة 22 كيلومتر. في طاقة بقلبنا بتشغل شاحنة وبتحركها لمسافة 22 كيلومتر، 32 كيلومتر. هذا القلب قديش بيضخ إذا أخذنا عمر الإنسان العادي؟ هذه معلومات أهل الاختصاص لكم، نشوفوا حكمة الله. كم بيضخ هاي المضخة اللي بتضخ الدم؟ عمر الإنسان العادي 60-65-70 سنة، كم تضخ هذه المضخة؟ يقولون يضخ قلب الإنسان 1.5 برميل، مليون من الدم، 1.5 برميل من الدم، مليون ونصف نصف مليون برميل من الدماء، هاي الآلة لا تتوقف. يا سبحان الله. بعد العين، خذوا معلومتين عن العين. يقولون تتميز العين البشرية بقدرتها على تمييز حوالي 10 مليون لون. هاي العدسة البسيطة ممكن تميز 10 ملايين لون. بعد معلومة ثانية، احنا بنعرف انه بس تصير درجة الحرارة 0 بيتجمد الماء. طيب عيننا فيها ماء، عيننا الآن فيها ماء لزجة دائمة. يعيش الإنسان في درجة حرارة في بعض البلدان المأهولة الآن درجة حرارة 65 تحت الصفر، ولا تتجمد هذه المياه التي في العين. لماذا؟ لأن يد الحكيم قد أودعت مادة خاصة تمنع دون تجمد ماء العين. يد الحكيم، يد الحكمة الإلهية. أما الدماغ فتلك الأعجوبة العظيمة. الدماغ عند العلماء الآن لا يزال عالما في معظمه مجهولا، في مئات المليارات من الخلايا لا تزال مجهولة شو وظيفتها، ما حدا بيعرفها إلى الآن رغم هذا التطور الهائل الذي وصلنا إليه. مليارات الخلايا ما حدا بيعرف شو وظيفتها. بيقولوا الذاكرة هاي اللي بتخزن المعلومات في دماغ الإنسان هي بقدر حبة عدس، ولكنها قادرة على أن تسع 10 ملايين الصور، 10 ملايين الصور. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذا بدنا نحكي عن اللسان وعن الشفتين، فأسرار الله لا تعد ولا تحصى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعرفنا نفسه، وأن يعرفنا أنفسنا، فإن من عرف نفسه فقد عرف ربه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.